السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة، كركوك وتكريت وسليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء أينما كنتم. هذه فريال حسين ومعي المخرج ديار بامرني، ننقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. نستهلها بنشرة الأخبار، أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة رواء حيدر. فإلى استوديو الأخبار.
أحييكم مستمعي الكرام. النتائج التي تمخضت عنها الانتخابات التشريعية البريطانية تعتبر الأولى من نوعها منذ 30 عاما، حيث لم يتمكن أي من الأحزاب المتنافسة من تحقيق أغلبية مطلقة في مجلس العموم. جاء في المرتبة الأولى حزب المحافظين وعقبه حزب العمال الذي يدير شؤون البلاد منذ 13 عاما. رئيس حزب المحافظين ديفيد كاميرون قال إن حزب العمال فقد بذلك حقه في تشكيل الحكومة.
علينا انتظار الإعلان عن النتائج النهائية، غير أنني أعتقد أن من الواضح أن حكومة حزب العمال فقدت حقها في إدارة شؤون البلاد.
غير أن حزب العمال قال إنه ما يزال قادرا على تشكيل حكومة لو تمكن من التحالف مع أحزاب صغيرة أخرى. في هذه الأثناء أكد نيك كليك رئيس حزب الديمقراطيين الليبراليين الذين جاءوا في المرتبة الثالثة أكد حق حزب المحافظين في تشكيل الحكومة الجديدة. قال رئيس روسيا ديمتري ميدفيديف إنه لا يمكن غفران الجرائم التي ارتكبها دكتاتور الاتحاد السوفيتي السابق جوزيف ستالين إزاء شعبه. تحدث ميدفيديف في مقابلة مع صحيفة إزفستيا إذ قال
ستالين سيرشل
ارتكب ستالين جرائم عديدة وكبيرة ضد شعبه، ورغم أن البلاد أنجزت الكثير وحققت الكثير من النجاحات تحت قيادته، لكن لا يمكن أن نغفر له ما فعل بشعبه.
ميدفيديف قال أيضا أن روسيا كانت تفتقد إلى أبسط الحريات والحقوق في ظل حكم ستالين. تأتي هذه التصريحات مع حلول الذكرى 65 للانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية، حيث أكد ميدفيديف أن الشعب هو الذي حقق هذا النصر وليس ستالين وقادته العسكريون. قال قائد القوات الأمريكية في المنطقة الوسطى الجنرال ديفيد بيتريوس إن النجاح الذي حققته القوات الإضافية التي أرسلت إلى العراق يعود إلى تطبيق ما دعاه بأفكار جديدة في الحرب ضد المتمردين مع التركيز على كسب ثقة السكان المحليين. تحدث بيتريوس في وقت متأخر من يوم الخميس في حفل تكريم خصص له لجهوده في تغيير مسار الحرب في العراق، وأضاف أن ما تحقق هناك لم يعتمد على عدد القوات الإضافية التي أرسلت قدر اعتماده على تطوير طريقة استخدام هذه القوات حسب تعبيره. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. لقي شخص واحد حتفه وأصيب 14 شخصا آخر في هجومين وقعا اليوم، أحدهما في أبو غريب حيث انفجرت عبوة ناسفة وأصابت سيارة مدنية. الهجوم الثاني وقع بسيارة مفخخة استهدفت ضابطا بارزا في قوات الأمن في تكريت، مما أدى إلى إصابته مع 10 من أفراد أسرته. أبلغ رئيس إسرائيل شيمون بيريز المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشيل اليوم، أبلغه أن التدابير الأمنية بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية تحتل مركز الأولوية في أي محادثات غير مباشرة تجري بين الطرفين. يذكر أن ميتشيل وصل إلى المنطقة الاثنين الماضي وأجرى محادثات مع مسؤولين إسرائيليين، وسيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عباس في رام الله في وقت لاحق اليوم. الناطق بلسان عباس نبيل أبو ردينة قال إن ميتشال لن يحصل على أي جواب من القيادة الفلسطينية، مضيفا أنه يجب انتظار القرار الذي سيصدر عن اجتماع المكتب التنفيذي لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن شروط مشاركة الفلسطينيين في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل. صوت البرلمان التركي لصالح قرار يمهد لتنظيم استفتاء على تعديلات دستورية طرحتها الحكومة. العلمانيون يعارضون هذه التعديلات قائلين إنها تحد من صلاحيات السلطة القضائية وتعزز من نفوذ الحكومة ذات الميول الإسلامية. أما حزب العدالة والتنمية الحاكم فيقول إن هدفها تعزيز الديمقراطية ودعم فرص تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لم حصل مشروع التعديلات على موافقة الأغلبية المطلقة في البرلمان، غير أنه حصل على أصوات كافية لطرحه للاستفتاء، بينما هدد الحزب الرئيسي في المعارضة في تركيا باللجوء إلى المحكمة الدستورية لمنع تنظيم الاستفتاء. انطلقت سحابات بركانية جديدة من بركان في أيسلندا مع توقع بتأثر الرحلات الجوية بها مجددا. مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا قدر سمك السحابة بسبعة كيلومترات، بينما توقع مسؤولون في مجال النقل الجوي في أوروبا تغيير مسار عدد من الطائرات المتوجهة إلى القارتين الأمريكيتين. في هذه الأثناء أغلقت أيرلندا مطاراتها يوم أمس الخميس لعدة ساعات. يذكر أن سحابة الرماد البركاني كانت قد أدت إلى إلغاء آلاف الرحلات في الشهر الماضي وإلى عرقلة حركة أكثر من 8 ملايين راكب. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. هذه تحيات رواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعى انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلوهرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الFM. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhor.org. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نحيي مستمعينا بكل خير، وهذه دعوة للجميع من فريا الحسين ومخرج الفترة ديار بامرني لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. هناك أعزائي عدد من البرامج الأسبوعية المعادة والجديدة، ومنها برنامج حوارات حيث يستضيف نبيل الحيدري الفنانة العراقية سيتا هاغوبيان، ولنا اليوم رحلة عدها الشاعر فالح الدراجي نتعرف فيها على عدد من المغتربين العراقيين عبر برنامج مبعيد، وضيف البرنامج الفنان رائد عادل. كما سنستمع إلى لقاءات وتقارير تتنوع بين المواضيع السياسية والخدمية من بغداد والمحافظات، وتحمل العناوين التالية: النزاهة تطلق حملة للتوعية بمحاربة الفساد بالتعاون مع الأمم المتحدة، آراء حول أسباب غياب ثقافة المعارضة البرلمانية، كما نرصد مطالبات أساتذة وطلبة جامعة الموصل بتوفير الأمن والحماية لهم بعد حادث تفجير الجوكجلي. أعزائي، بعد هذا الاستعراض القصير لفقرات منهاجنا لهذا اليوم، ندعوكم لمتابعة ملف العراق الإخباري الذي سيغطي أحداثه السياسية الزميل نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعناوين محاوره هذا اليوم. لماذا يطرق السياسيون باب المرجعية والسيستاني؟ مع التأكيد بالقدرة على تنفيذه، تشكيك بموعد التعداد العام للسكان.
وملف التعويضات قائم مع أن بغداد دفعت للكويت التعويضات الأضخم. نقل رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق عن المرجع الديني السيد علي السيستاني أن العراق لا يحكم ولا يدار إلا بالتوافق. وأكد إيد ملكرت في مؤتمر صحفي بعد لقائه السيستاني في النجف أن السيستاني يدعو السياسيين إلى العمل وفق التعويض الذي أعطاهم إياه الناخب العراقي، موضحا أنه أطلع السيستاني على قلق الأمم المتحدة من السير البطيء للعملية السياسية والاستماع منه لما يدور في الشارع العراقي. ولم يختلف ذلك كثيرا عما قاله القيادي في التحالف الكردستاني نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس بعد زيارته المرجع السيستاني، من أن أولى مطالبات المرجعية هي التزام الدستور والإسراع في تشكيل الحكومة، وأن السيستاني شدد على ضرورة إشراك الجميع فيها بحسب شاويس. يثير توالي زيارات المسؤولين والسياسيين العراقيين والأجانب إلى المرجع الديني السيد علي السيستاني سؤالا عن الدور الذي تؤديه المرجعية خصوصا في المراحل الحساسة، مع تأكيدها المستمر بالنأي عن القرارات السياسية المباشرة. بهذا الشأن يقول الباحث في قسم الأديان التابع للمركز القومي الفرنسي للبحوث العلمية الدكتور هشام داود:
المرجعية مؤسسة مهمة في داخل المجتمع العراقي خاصة منذ 2003. في أكثر الأحيان نحن نرى في مواقع وفي لحظات مفصلية كان للمرجعية دور. إذا كان في عام 2003 إلى 2005 من ناحية كتابة الدستور الدائم، ولكن منذ 2005 يبدو المرجعية كانت مصممة بل يعني مقررة أن تبتعد عن الحياة السياسية المباشرة. إن طلب منها أن تعطي دور أو رأي كانت تؤدي بهذا القدر أو ذاك، كانت تؤدي ب استقلالية تامة كما حصل في الانتخابات الأخيرة. اليوم الذهاب إلى المرجعية مرة أخرى لطلب المشورة والرأي حقيقة قد يفسر للخلل الموجود في بغداد وليس في رغبة المرجعية بالتدخل.
ويرى سياسيون أن للمراجع الدينية تأثيرا في المراحل الصعبة ومنها موضوع تشكيل الحكومة المثير للجدل. نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي:
كلام المراجع دائما كلام يحفز اللاعب السياسي والقوى السياسية والمسؤول السياسي من أجل تقديم التنازلات والتمتع بالمرونة لتجاوز هذه الأزمة، إدراكا أن تشكيل الحكومة هو أمر مهم جدا، خصوصا أن هذه الحكومة ستضمن المشاركة الواسعة للجميع.
ويعتقد الباحث هشام داود أن عقدا مرحلية في الواقع العراقي تحتاج إلى حصافة وحكمة، وتمثل المرجعية الدينية والسيد السيستاني أحد أهم مصادر العون والإرشاد في وقت تتعثر فيه العملية السياسية ويطول انتظار العراقيين إلى تشكيل الحكومة الجديدة بعد إنجازهم الانتخابات. هشام داود أوضح في مقابلة مع إذاعة العراق الحر:
القيمة السياسية الموجودة في بغداد غير قادرة أن تتفق فيما بينها، الحكومة تأخرت، العراقيين صوتوا، العالم ينظرون إلى ما يحصل في داخل العراق، والجميع يبحث عن وسطاء. القسم ذهب إلى بلدان الجوار، حاول أن يحشد الدول الإقليمية، حاول أن يطلب المساعدة من قوى دولية. البعض الآخر قال نحن فشلنا في ذلك. من الممكن أن يتواجد داخل العراق أطراف، مؤسسات، شخصيات، قيم أخلاقية من الممكن أن تساعد للخروج من الأزمة. المرجعية بقيادة السيستاني قد تكون إحدى هذه القيم الأساسية، في الماضي أظهرتها وإلى اليوم هي تمتلك نوع من الاحترام والوجود والحصافة في داخل القوى والطبقات السياسية العراقية. من الممكن أن يكون لها دور مساعد وقد يكون مرشد.
ويتمتع المرجع السيد علي السيستاني بحضور وتأثير كبير على الكثير من المسلمين خصوصا الشيعة في العراق والبلدان الإسلامية الأخرى. ويفرق الباحث في شؤون الأديان هشام داود بهذا الشأن بين دور ومهمات مرشد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي وبين دور المرجع الديني السيد علي السيستاني في مقارنة يوجزها بالقول:
عدا أن الشخصين هم لهم عمامتين سوداء وهم سادة، وشخصيتين هي من أصول دينية، ولكن حقيقة تقريبا كل شيء يفصل بين الاثنين. السيستاني مرجع أعلى، شخصية علمية دينية وشخصية أخلاقية كبيرة تمتد بظلها على عموم الطائفة الشيعية بما فيه في داخل إيران، وهو أكثر من يقلد. خامنئي هو آية الله ودفع أن يكون آية الله عظمى لأسباب سياسية. اثنين هو دور سياسي المرشد، وهو الأساسي في الدولة الإيرانية، وهو يقود جيش ويقود دولة، وله الحق أن يحل برلمان ويعطي قرارات ويسجن الناس وبما فيه عدم الناس. هذا ليس دور السيستاني. دور السيستاني هي قيمة أخلاقية دينية إرشادية أيضا في هذا الجانب، من هنا تأثيره أكثر وأعظم وأشد على مستوى الشيعة في العراق في إيران في الخليج وفي العالم. كان في حين خامنئي، لا، خامنئي شخصية سياسية دينية، السيستاني شخصية دينية لها آراء سياسية.
يذكر أن السيد علي السيستاني المولود في آب عام 1930 في مشهد بإيران درس ودرس العلوم الدينية وعاش في مدينة النجف منذ عام 1951، وخلف السيد أبو القاسم الخوئي في التسعينيات في زعامة مرجعية النجف. ما زلنا مستمعين الكرام ومحاور ملف العراق أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. يواصل الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط استعداداته لإجراء التعداد العام للسكان في الموعد المحدد في تشرين الأول المقبل، ويخشى مراقبون من احتمال تعثر إجراء التعداد في موعده الجديد بعد أن أرجئ الموعد أكثر من مرة لأسباب سياسية وأمنية. بيد أن المتحدث باسم الجهاز عبد الزهر الهنداوي أكد في حديث لإذاعة العراق الحر على أن تكرار التأجيل جعلهم يتعاملون مع الموعد المقبل على أنه موعد مقدس بحسب تعبيره.
التعداد كان يفترض أن ينفذ في شهر تشرين أول من عام 2009، يعني إحنا في وزارة التخطيط كنا مهيئين ومستعدين تماما من الناحية الفنية والإدارية لتنفيذ التعداد في السنة الماضية. عملية التأجيل الأولى تمت بناء على توافقات، حيث لم يعد متسع لتأجيل أكثر لأنه البلد بحاجة إلى قاعدة بيانات وقاعدة معلومات في وضع الخطط، وبالتالي يعني أصبح هذا الموعد ربما نطلق عليه موعد مقدس لتنفيذ التعداد في هذا التاريخ، ونحن مهيئون تماما لتنفيذ التعداد العام للسكان في موعده ووفقا للمواصفات والمعايير الدولية الموضوعة في هذا المجال.
وكان الجهاز المركزي للإحصاء أجرى عمليات الحصر والترقيم نهاية العام الماضي، ومن ثم قام بخطوات اختبارية لقدراته على إجراء التعداد في موعده، وأنه سيجري عملية تحديث شاملة لسجلات التعداد خلال شهري تموز وآب المقبلين كما يفيد الهنداوي.
قبل نهاية عام 2009 تم تنفيذ عمليات الحصر والترقيم في عموم العراق، انتهت العمليات بعد نهاية العام الماضي. قبل أيام أيضا أجرينا عملية تدقيق سميت بعملية التدقيق البعدي للتأكد من مدى دقة هذا العمل الذي جرى في المحافظات، والحقيقة تبين أنه العملية كانت يعني نفذت على نحو دقيق ووفقا للمواصفات الدولية الموضوعة في هذا الإطار.
الجهاز المركزي للإحصاء وقع مؤخرا اتفاقية مع شركة عالمية لتجهيزه بصور فضائية ملتقطة خلال عامي 2009 و2010 للإفادة منها في عملية التعداد العام للسكان المؤمل تنفيذه في تشرين الأول المقبل. رئيس الجهاز رئيس غرفة عمليات التعداد الدكتور مهدي العلاق بيّن أن لهذه الصور أهمية كبيرة في تحديث عمليات الترقيم والحصر للمناطق والوحدات السكنية من خلال تسقيط جميع البيانات الميدانية على الخرائط الجديدة، بحيث تصبح تلك البيانات مرتبطة مكانيا حسب موقعها الجغرافي وبناء على الصور الفضائية الجديدة. ومع تأكيده على أهمية إجراء التعداد السكاني باعتباره القاعدة الرصينة لخطط التنمية الوطنية، إلا أن أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد سالم محمد عبود يشكك في إمكانية إجراء التعداد بالموعد المحدد له.
إذا كان هناك استعداد ونية حقيقية فيمكن أن تجرى عملية التعداد، ولكن ليس بالمدى القريب المنظور، لأن ما زال أولويات الصراع السياسي ليس هي التنمية بقدر ما الحصول على مكاسب، وإذا أجرت فهي تجرى بكفاءة أقل.
لكن رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور مهدي العلاق أكد استكمال الاستعدادات لإجراء التعداد في موعده، عادا وعي العراقيين بأهمية التعداد العام للسكان عاملا إضافيا في نجاح المهمة بحسب رأيه.
أنا أعتقد بأن الشعب العراقي سباق في الاستجابة للتعدادات العامة للسكان. نحن اشتركنا في تعدادات عام 77 و 87 و 97 بمواقع عمل مختلفة ولاحظنا الاندفاع الكبير. هناك إدراك لدى الناس بأهمية التعداد وباستعادة عن أي مداخلات سياسية أو غير مهنية. العراق دائما يتمتع بميزة وجود وعي شعبي واجتماعي واضح للاستجابة للتعداد العام للسكان.
الجدير بالذكر أن آخر تعداد شامل للسكان أجري في العراق كان عام 1987، بينما أجري تعداد عام 1997 في 15 محافظة فقط، حيث كانت محافظات إقليم كردستان الثلاث خارج سيطرة الحكومة المركزية. وطبقا للدورة الإحصائية العراقية كان من المفترض إجراء التعداد عام 2007، إلا أنه أرجئ بسبب الظروف الأمنية إلى عام 2009 ثم إلى عام 2010. في الوقت الذي أمرت محكمة بريطانية بالإفراج عن مدير الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن بعدما تحولت أول رحلة سيرها العراق بين بغداد ولندن إلى كابوس بسبب دعوة كويتية، في هذا الوقت وصف وزير النفط حسين الشهرستاني التعويضات التي تدفعها بغداد للكويت عن غزوها من قبل النظام العراقي السابق بأنها الأضخم في التاريخ. وقال الشهرستاني في مؤتمر صحفي الخميس أن العراق دفع ما يكفي من التعويضات المالية للكويت، موضحا أن مجموع المبالغ التي دفعتها ألمانيا لفرنسا وبريطانيا أقل مما دفعه العراق للكويت حتى الآن، برغم أنها كانت حربا كونية وخسائرها هائلة بحسب الشهرستاني.
العراق سدد مبالغ هائلة الحقيقة إلى الكويت عن خسائرها، ولا نعرف دولة سددت مثل هذه المبالغ بتاريخ الحروب. مجموع المبالغ التي دفعتها ألمانيا لفرنسا وبريطانيا أقل مما دفعه العراق للكويت لحد الآن، رغم كونها حرب كونية وخسائر هائلة، فلا يعقل أن يستمر العراق بدفع هذه المبالغ وبهذه الطريقة.
وبحسب صحيفة القبس الكويتية، فقد ردت مصادر كويتية على الموقف العراقي بالقول أن القرارات الدولية هي التي حررت العراق من الدكتاتورية، وهذه القرارات أيضا هي التي حررت الكويت في وقت سابق وهي ملزمة للجميع. لكن المصادر نفسها أكدت مجددا أن الكويت طرحت استثمار عائدات التعويضات في مشاريع تنموية في العراق. وكان رئيس لجنة الميزانية في البرلمان الكويتي عدنان عبد الصمد ذكر في تصريح لوكالة فرانس بريس أن بلاده تلقت حتى الآن 17 مليار و500 مليون دولار من إجمالي مبلغ التعويضات المستحقة للعراق، والتي تقدر بنحو 42 مليار دولار بحسب ما نقلت عنه فرانس بريس. وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود كان أخبر إذاعة العراق الحر أن الملف العراقي الكويتي مجمد حاليا لحين تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
والله بالوقت الحاضر أكون صريح وياك، كله مجمد إلى تشكيل الحكومة الجديدة. أي اتصال أو مباحثات حول الموضوع الآن مجمدة، لأنه تعرف العراق وضع في فترة تشكيل حكومة جديدة، فما حد يقبل يتحمل مسؤولية هذا الملف وهو مو بالسلطة. إن شاء الله من الآن تتوضح الصورة، هذا الملف يمشي مو صعب.
في هذه الأثناء وفي صفحة أخرى من صفحات الملف العراقي الكويتي، أعلنت الكويت الخميس العثور على مقبرة جماعية على مقربة من حدودها الشمالية مع العراق تضم رفات 55 جنديا عراقيا قتلوا خلال الاجتياح العراقي للكويت عام 1991. ونقلت فرانس بريس عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية محمد الصابر القول أنه تم التعرف على رفات الجنود من ملابسهم وهوياتهم العسكرية العراقية، مشيرا إلى أن المقبرة كانت تحتوي أيضا على شهادات وفاة لأولئك الجنود صادرة عن قوات التحالف آنذاك. وإلى هنا نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري من إذاعة العراق الحر. في أمان الله.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لجميع مستمعينا ودعوة لمتابعة